الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذه القاعدة التفسيرية أو القاعدة التي هي من مهام قواعد علوم القرآن، قاعدة جري الآيات، ومر بنا أن في هذه القاعدة أقوال أهمها ما نقحه المتأخرون من أعلام المفسرين وقيدوا هذه القاعدة بقاعدة الجري والتطبيق. والحال أن هذه القاعدة كما مر بنا في القول الآخر أعم من التطبيق، وبما مر بنا من أبحاث تبين لنا أن قاعدة الجري ليست خاصة بألفاظ القرآن، يعني ليس يمكن أن نحصر قاعدة الجري بنظام الاستعمال اللفظي في القرآن فقط، بل قاعدة الجري قاعدة تشمل نظام المعاني في القرآن أيضا. سواء بدرجة المعاني الإشارية في القرآن، إشارات معاني القرآن، أو بدرجة لطائف معاني القرآن، درجة تعبير القرآن الكريم. فقاعدة الجري لا تختص بنظام الاستعمال اللفظي في القرآن، وعلى القول الثاني والنظرية الثانية التي نريد شيئا فشيء يعني ولدنا فيها ودخلنا فيها. قاعدة الجري نعم تشمل النظام، نظام معاني، طبقات نظام معاني القرآن، طبقة الإشارات، التعبير، اللطائف، المجرات، بل وقاعدة الجري أيضا تشمل ماذا؟ أيضا تشمل نظام حقائق القرآن كما مر بنا، العبارة للعوام أو العامة، والإشارة للخواص الحديث النبوي، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. كما سيطالعنا البحث إن شاء الله أن قاعدة الجري أيضا هي قاعدة ماذا؟ أيضا هي قاعدة في الحقيقة تشمل نظام حقائق القرآن، حقائق القرآن، بينما على القول المعروف الآن في قاعدة الجري بتسميتها بقاعدة الجري والتطبيق فقط هي من قواعد نظام الاستعمال اللفظي في القرآن. اللطيف في هذه القاعدة الآن التي نحن الآن يعني استرسلنا ودخلنا في النظرية الثانية في تفسير هذه القاعدة، في تبيان هذه القاعدة على وجه طبعا منهج أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن أو لعلوم القرآن، نتبين من هذه الوقفة ونحن في استمرار مواصلة في تبيان هذه القاعدة أن ليس هذه القاعدة فقط عامة للنظام الاستعمالي اللفظي والنظام المعنوي والنظام الحقاني، بل القواعد التي سبقت هي الأخرى غير خاصة بالنظام الاستعمالي اللفظي. مثلا مرت بنا أم القواعد التي مرت بنا التعريض كما يقول سيد الوصيين أمير المؤمنين: بعث سيد الأنبياء دون شعر الأنبياء بعث بالتعريض. هذه مرحلة مهمة يشير لها علي بن أبي طالب في قراءة وحي الله على سيد أنبياء الله: بعث سيد الأنبياء بالتعريض، بينما سائر كافة الأنبياء بعثوا بالتصريح. هذا ليس هذه القاعدة التي مر بنا هي أولى القواعد التي استعرضناها في قاعدة نظام استعمال اللفظي، ومنها تنشأت في الحقيقة قواعد أخرى: استعمال لفظي أكثر المعنى، قاعدة الجر، قاعدة الالتفات، قواعد متعددة. هذه القواعد كلها كما مر بنا منشأة في الحقيقة من قاعدة التعريض. إذا كانت قاعدة التعريض وهي أم قواعد الاستعمال اللفظي في القرآن الكريم ليست خاصة بنظام الاستعمال اللفظي، تعم نظام المعاني وتعم نظام ماذا؟ نظام الحقائق. فبالتالي هنا سوف نبصر فتح كبير أن جملة من قواعد وجملة قواعد نظام الاستعمال اللفظي في القرآن الكريم لها تريان في نظام الاستعمال المعنوي في القرآن، معاني القرآن لها تريان في نظام حقائق القرآن. يعني هذه القواعد وهذا إجابة عن تساؤل الأخوة دائما يكررون: ما هي قواعد علم التأويل؟ ربما الكثير يسأل عن قواعد علم التفسير، صحيح، لكن هناك أيضا قواعد ماذا؟ علم التأويل. كما لدينا قواعد علم التفسير لدينا قواعد علم التأويل، لدينا قواعد علم تعبير القرآن، لدينا قواعد علم ترجمان القرآن، لدينا قواعد علم لطائف القرآن، لدينا قواعد علم إشارات القرآن. هي علوم طبقات فوق بعضها البعض. ما هي قواعدها؟ نفس قواعد الاستعمال اللفظي بشيء من التلطيف والتشفيف، الشفافية على وفق منهج عمومة الولاية والمحكمات في القرآن الكريم، نستطيع حينئذ أن ماذا؟ أن نوضح تريان تلك القواعد في نظام معاني القرآن وفي نظام حقائق القرآن الكريم. وهذا فتح مهم وكنز عظيم. لطيف، هذا المطلب لو كنز عظيم ومنجم عظيم يشير إلى إشارة في عدة من الروايات حتى الآيات قبل الروايات. في رواية علي بن موسى رضى عليه السلام يقول عليه السلام: إنما يعلم ما ها هناك حتى في غير الغنى بما ها هنا. إنما يعلم ما ها هنا بما ها هنا، يعني دوما بين الظاهر والباطن تطابق. طبعا ليس في قدرة الكل أن يدرك هذا التطابق. انضباط الباطن بالظاهر وانضباط الظاهر بالباطن، حينئذ أي ثلاث يتخوف منه؟ أي تبعثر يتخوف منه؟ أي تلاعب يتخوف منه؟ أيها الوفاء يمكن أن تقع في البين؟ لا، منضبطا، أمر في نظام. لاحظوا ما جرى كما يبين القرآن، ما جرى بين موسى والخضر. موسى كما في بيانات سورة الكهف أو سورة أو الروايات أوتي علم الظاهر والشريعة، بينما الخضر أوتي علم الباطن. في البداية كأنما وهو نبي من أنبياء الله من أولي العزم، كأنما تبدى للنبي موسى أن هناك تضارب وتقاطع بين الظاهر وماذا؟ والباطن. بعد أن بين الخضر للنبي موسى قال هذا تأويل ما لم تستطع له صبرا. تأويل، يعني هذا الباطن الذي وصفه النبي موسى في البداية على نبينا وعلى عليه السلام بإدى نكرى إمرا، لا هو نكرى ولا إدى ولا إمرا، هذه في الحقيقة إرادة إلهية. هذا تأويل ما لم تفتح عليها صبرا. في الحقيقة يعني نفس هذا تطابق بين ما هو فيه الظاهر. ولذلك قنع النبي موسى. كيف يقنع هذا النبي موسى؟ قنع لما رأى تطابق ما بين موازين الظاهر والباطن. يبين الإمام الصادق صادق آل محمد صلى الله عليه أن سبب انحراف كثير من الفرق الباطنية مثل الخطابية أنهم ظنوا أن هناك تخالف بين الباطن، باطن الدين وظاهر الدين. في رسالة عظيمة في الشأن من الإمام الصادق للمفضل ابن عمر، عظيمة جدا عظيمة، احنا شرحناها في الكتاب مفصلا، أسرار فيها عظيمة، أسرار معارف عظيمة، شرحناها في كتاب الجزء الثالث الرجال تحت الطهر إن شاء الله قريبا. هناك يقول الإمام الصادق عليه السلام من تمسك بالباطن وفرط في الظاهر ضل، ومن تمسك بالظاهر وفرط في الباطن أيضا ضل. لا بد من التمسك بهما معا. لأن الذي يتمسك بأحدهما دون الآخر يظن أنهم بين أن بينهما تضارب وتخالف، وهذا أول الغفلة وأول الجهل. أول الغفلة والجهل، وهذا إنصافا ميزان قويم أمام أي انحراف وضلال وإضلال. سبحان الله، يا له من ميزان عظيم. أحد أسرار سورة الكهف أصلا، وأحد المغازي العظيمة في معاني سورة الكهف هو هذا الغفلة،
الذي يبينه الإمام الصادق. فطابق الظاهر والباطن والباطن بالظاهر، لا ظاهر بلا باطن ولا باطن بلا ظاهر، وهناك تمام التطابق في الميزان. لا خير في باطن ينافي الظاهر ولا خير في ظاهر ينافي الباطن، سبحان الله. تطابق، وهذا هو الذي لاحظ مرة بنا في المباحث السابقة، علم التفسير بلا علم تأويل لا ينضبط، كما أن علم تأويل بلا علم تفسير لا ينضبط. علم تفسير بلا علم تعبير القرآن لا ينضبط، وعلم تعبير القرآن لا ينضبط بلا علم تفسير. علم التفسير، علوم التفسير، علم التفسير في القرآن لا ينضبط بلا ترجمان القرآن، وترجمان القرآن لا ينضبط إلا بعلم التفسير. تنزيل القرآن لا يمكن بلا تأويل القرآن، وتأويل القرآن لا يمكن بلا تأويل، بلا تنزيل القرآن. هما معا يا علي، أنا قاتلت وقاتلت معي يا علي على تنزيله، وسوف تقاتل على تأويله. بقدر ما لتنزيل القرآن من عظمة، بقدر ما لتأويل القرآن من عظمة، وبقدر ما لتأويل القرآن من عظمة لتنزيل القرآن من عظمة. تطابق، تماسك، تعانق، تشابه، ترابط، حبل واحد منزول. علم التفسير بلا علم لطائف القرآن لا ينضبط، يتشتت. بلا علم لطائف القرآن، مر بنا أن هناك مواطن جدل بين المفسرين لم ينقشع سحابها، سحابها التكرار عند المفسرين لا تنقشع السحائب تلك المتشابهات لأن التفسير إلا بعلم التأويل وعلم لذلك القرآن الكريم ما لي أقول القرآن الكريم وأخر متشابهات بماذا ينقلع؟ ظلام، يعني الظلمة التي في المتشابهات، الفتنة التي في المتشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ لا يتبعون ما تشابه، ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فتنة المتشابه في علم التفسير لا تنقشع بنص سورة آل عمران الآن ببيان أهل البيت عليهم السلام وفق منهج أمومة الكتاب، وأمومة عفوا محكمات الكتاب، أمومة محورية ولاية أهل البيت للمحكمات، وأمومة ومحورية المحكمات في تفسير القرآن، يعني مهيمنة على علم تفسير القرآن بنص هذه الآية. فتنة المتشابه لا تنقشع ولا تزول إلا بعلم التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فتنة أيضا حتى في علم إشارات القرآن فيها مساحات متشابهة هي الأخرى، فيها فتح ورق لا ينقشع إلا بماذا؟ بمحكمات الموجودة في علم لطائف القرآن. متشابهات لطائف القرآن هي الأخرى، قد فيها متشابهات لا تنقشع ولا تزول إلا بماذا؟ بمحكمات حقائق القرآن، طبقات. هذا معنى عموما، هذا معنى العموم. إذن لاحظ بهذا الإنجاز العظيم الذي بين في بيانات الآيات والروايات الذي نقف عليه،
هذا الإنجاز الموجود في الآيات والروايات لبناء هذا النظام يلتفت إلى نتيجة عظيمة الآن مرت بنا وأعيد أكررها، وهي ماذا؟ أن قواعد علم التأويل، قواعد علم التعبير، قواعد علم الإشارات في القرآن، قواعد اللطائف، قواعد علم التعبير أيضا هي متطابقة مع قواعد علم التفسير، إلا أن المواد هناك أوسع أفقا، أوسع رحابة وشفافية، وإلا الموازين والقواعد هي لا ينضبط باطن إلا بظاهر ولا ظاهر إلا بباطن. حتى هذه الروايات مروية عن النبي عند الفريقين، للقرآن باطن ولبطنه باطن إلى 70 باطن. إذا كان علم التفسير كشف القناع عن ظاهر القرآن، هذا كله علوم القرآن شيء طبيعي ومنطقي، ما يكون هذا كل القرآن. إذا كان القرآن 70 باب والظاهر أول درجات القرآن، وإن كان مراد من 70 بعد عدم الحصر لا العدد 70، فإذا كان علم التفسير أول علوم القرآن كشف قناع الظاهر، وما ظننا لا نستنسخ ببقية العلوم والطبقات والمراحل، كيف يعني؟ لاحظوا حد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلم كله فضله، فضول إلا ثلاث، إلا ثلاث، لاحظ كيف الخريطة النبوية العظيمة، إلا ثلاث: آية محكمة العقائد، سنة قائمة علوم الأخلاق والنفس وتهذيب ورياضة النفس، سنة قائمة، وفريضة عادلة الفقه، فقه الفروع وقوانين الفروع الأبدان والنفوس. يعني لماذا شبك على الإسلام بين ثلاث مراحل؟ يفسر ذلك جملة من المحققين ونعم التفسير أن هناك ترابط بين هذه الأصعدة الثلاثة: العقائد في القلوب والعقول وهي باطن خزي، السنة القائمة في النفوس وهي باطن وسط، الفريضة العادلة وهي وظائف الأبدان وهو ظاهر. يعني ماذا يقول؟ يعني ماذا يستفيد من بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني لا يمكن أن يكون ظاهر وظائف الأبدان بلا باطن وسط وهو وظائف النفوس، فقه القلوب أو فقه النفوس، ولا يمكن أن يكون هناك باطن وسط بلا ظاهر وظائف الأبدان، كما انحرف بعض الصوفية أو بعض العرفاء في ذلك، فاركوا الصلاة حتى بعض الخطابين وأنكر عليهم الإمام الصادق. لا يمكن. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت، وظائف الظاهر تلازم الباطن، وكذلك لا باطن وسط ولا ظاهر إلا بباطن أعمق وهو العقول، آية محكمة العقائد. نلاحظ أن في معارف الدين هذه المنظومة، منظومة الطبقات، كل طبقة محورها طبقة أعلى منها، كل مرتبة محورها مرتبة أعلى منها. هذه أمومة، أي معنى أمومة؟ منظومة محورية مركزية. مركزية ليست فقط بصورة دوائر بل بصورة قرار، بصورة حتى مخروط، طبقات تعلو بعضها البعض. إذن هذا فتح عظيم في الروايات نشاهده وفي الآيات، أن قواعد نظام، قواعد النظام الاستعمال اللفظي بشيء من التشفيف، بشيء من اللطافة، بشيء من قلع القشور، هي نفسها هذه القواعد سوف تسري إلى ماذا؟ سوف تسري إلى نظام المعاني، يعني علم التأويل، علم اللطائف، علم الإشارات، علم التعبير القرآن، علم ترجمان القرآن. وسوف تسري أيضا إلى ماذا؟ سوف تسري أيضا إلى حقائق القرآن. وينضبط الصراط والميزان وباب المقام، ينضبط بعد ذلك. ليس هناك باب تلاعب في هذه العلوم الكثيرة، هناك موازين وقسطاس مستقيم، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ميزان موجود، ليس هناك تلاعب وهلوسة وأمور مزاجية. هذا على الحال فائدة عظيمة وقفنا عليها في الروايات والآيات. شوف لاحظ كم هو البون شاسع بين هذا المنهج، أمومة الولاية والمحكمات لآيات القرآن كمنظومة طبقات، وبين مناهج التفسير الأخرى وإن كان لها دور حتى في تفسير قواعد علوم القرآن. وصلى الله على محمد وعلى آله.